بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن عقيدة الرازيين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس هناك خطأ وقعنا فيه في الجواب عن سؤال قدم لنا في الدرس السابق ونبهني عليه بعض الفضلاء، وهو قولي أن الله لم يستوي على العرش قبل خلق السماوات والأرض، فهذا خطأ مني، أستغفر الله وأتراجع عنه. وإنما يقال استوى الله عز وجل على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل خلق السماوات والأرض فالله أعلم، لم يرد دليل، لم يرد دليل. وهذا جواب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين لما سئل هل نقول استوى قبل خلق السماوات والأرض، قال الله أعلم. فما ذكرته خطأ وأتراجع عنه وأستغفر الله منه. قال رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وأهل الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي ما أو كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما هي الكبيرة؟ كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام رحمه الله: أو ورد فيها وعيد بنفي الإيمان، أو ورد فيها وعيد بنفي الإيمان أو لعن أو غضب أو نحو ذلك. زاد شيخ الإسلام أنها كل معصية فيها حد في الدنيا وعيد في الآخرة أو وعيد بنفي الإيمان. لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو لعن، لعن الله من غير منار الأرض، أو غضب، نعم لقي الله غضبان عليه. فهذه من الكبائر أو نحوها، يعني مثل البراءة ليس منا، أو فإني بريء منه، فهذه هي الكبيرة. وضدها الصغيرة. ما هي الصغيرة؟ التي لا حد فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة وليس فيها وعيد. الصغيرة لما لا حد فيها في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. طيب، أهل الكبائر، إذن أهل الكبائر الذين وقعوا في معصية فيها حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، هؤلاء هم أهل الكبائر، هم الذين يقعون في هذه المعاصي التي فيها حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. والواجب على العبد أنه يجتنب الكبائر والصغائر، هذا الواجب على العبد، يجتنب الكبائر والصغائر، يجتنب السيئات كلها، لأن حتى لو كانت صغيرة، أما الكبيرة ففيها الخطورة الكبيرة، الكبيرة إذا ارتكبها الإنسان فهو على خطر عظيم. والصغيرة كذلك إذا يعني نظرنا إلى أنها منهي عنها كما نهي عن الكبيرة، كما جاء النهي في الكبيرة جاء النهي في الصغيرة، فإذن هذه منهي عنها وهذه منهي عنها. والناهي من؟ الناهي هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من، إلى من عصيت. وهكذا يعني ماذا؟ الصغيرة قد يؤدي الإصرار عليها إلى أن تكون أو تتحول إلى كبيرة كما جاء عن بعض السلف، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فكونه يعني كلما سنحت له الفرصة عنده العزم على ارتكاب هذه الصغيرة، فهذا الإصرار قد يحولها إلى كبيرة. أيضا ماذا إذا ارتكب هذه الصغيرة وهذه الصغيرة وهذه الصغيرة فتجتمع عليه فتوشك ماذا؟ أن تهلكه، فتوشك أن تهلكه. نعم، يعني ماذا؟ اجتماع الصغيرة نعم كاجتماع الأعواد التي يحصل بها النار، إضرام النار، تجتمع عليه هذه وهذه وهذه حتى تهلكه. ولهذا جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب أي التي يراها الإنسان صغائر ويراها حقيرة، قال فإنهن يوشكن أن يهلكنه. فالواجب على العبد أن يجتنب الصغائر والكبائر ويجتنب السيئات كلها، أو يجتنب السيئات كلها. لكن من حيث الاعتقاد، لأن نحن نتكلم من حيث الاعتقاد، أهل الكبائر الذين يقعون في كبيرة فيقول رحمه الله في مشيئة الله عز وجل، في مشيئة الله عز وجل، يعني صاحب الكبير الذي يقع في معصية هي من الكبائر نعم أو يقع في أكثر من معصية هي من الكبائر، فهذا تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يعني إذا مات على الكبيرة مصرا عليها، إذا مات على الكبيرة مصرا عليها ولم يتب منها، فهذا هو الذي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو اعتقاد أهل السنة، وينقل فيه الآن الإجماع ابن أبي حاتم في سؤاله لأبيه وأبي زرعة وما أدركا عليه علماء الأمصار، على أن صاحب الكبيرة إذا مات مصرا على كبيرته فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والدليل على ذلك قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك وما دون الكفر، فإن الله يغفره، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل العلم هذه الآية صريحة أن من مات غير مشرك فهو تحت المشيئة، هذه الآية صريحة أن من مات غير مشرك فهو تحت المشيئة. طبعا هذه الآية في من؟ في من مات مصرا على الكبائر من دون توبة، هذه الآية في من مات مصرا على الكبائر الذي هي دون الشرك من غير توبة، ومن مات يعني فهو تحت المشيئة، ومن مات على الشرك فإنه ماذا؟ لا يغفر الله له، هذه الآية تدل على هذا، من مات مشركا لا يغفر الله له، ومن مات غير مشرك بل على كبائر دون الشرك فهذا تحت المشيئة. وأما في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه بالإجماع أنها في التائبين، سواء إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كانت شركا أو دون الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كانت شركا أو دون الشرك، لمن؟ لمن تاب. فآية الزمر في التائبين، وآية النساء في إيش؟ في غير التائبين، فإن كان شركا فلا يغفره الله له، وإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة. أيضا ما يدل على أن أهل الكبائر تحت المشيئة، قلنا هذا نقل الإجماع لكن نذكر أدلة من الكتاب وأيضا من السنة في الصحيحين، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. يعني بيعة إيش هذه البيعة؟ تسمى بيعة النساء في سورة الممتحنة. قال فمن وفى فأجره على الله، فمن وفى بهذه البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني سرق فقطعت يده، زنى فجلد أو رجم، قتل فقتل قصاصا. قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله أصاب من ذلك شيئا لكن لم يعاقب به في الدنيا لكن ستره الله، قال فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا في الصحيحين. وأيضا حديث أبي داود خمس صلوات افترضهن الله، خمس صلوات افترضهن الله، فمن أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يدخله الجنة أو أن يغفر له، كان له على الله عهد أن يدخله الجنة أو يغفر الله له. ومن ضيعهن، ومن ضيعهن أو لم يفعل ذلك فليس له عهد عند الله، من ضيعهن أو من لم يفعل ذلك فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا دليل على أن أصحاب الكبائر، وهذا دليل أيضا على أن تارك الصلاة ليس بكافر كما هو قول الجمهور، نعم أنه تحت إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، خلافا لمن؟ خلافا للخوارج، خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج نعم يخرجون أصحاب الكبائر من الدين، يعني ماذا؟ لو ارتكب كبيرة واحدة فإنه يكفر، وإذا مات مصرا عليها فإنه خالد مخلدا، فإنه خالد مخلدا في النار، يخلد في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا وافقهم من المعتزلة في أن صاحب الكبيرة ولو كبيرة واحدة ومات عليها ولم يتب فإنه يخلد في النار وليس تحت المشيئة. قال وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. قال وأما طيب، هذا بالنسبة للخوارج والمعتزلة. أيضا الطرف الثاني وهم من؟ وهم المرجئة. المرجئة أهل الكبائر عندهم كاملو الإيمان ولا يضرهم، المرجئة يعني الغلة، خرج من مرجئات الفقهاء. المرجئة إذا قلنا هنا المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم غلاة المرجئة، نعم، وأنهم كاملوا الإيمان، إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، وأنهم لا يعذبون، ليسوا تحت المشيئة، وإنما هم من أهل الجنة، هم من أهل الجنة. المرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في أن صاحب الكبيرة متوعد، وأن هناك من أهل الكبائر من يدخل النار. هؤلاء من؟ مرجئة الفقهاء. لكنهم إيش علتهم؟ أن هذا لا يضر، ارتكابه الكبيرة نعم لا يضر يعني في إيمانه، من حيث إيش؟ من حيث التصديق، هم يقولون التصديق، الإيمان هو التصديق، وأن أهله فيه سواء. لكن هم يقولون يضر من حيث أنه صاحب الكبيرة يكون متوعدا ومن أهل الكبائر من يدخل النار، لكن لا يجعلون العمل من الإيمان. طيب قال وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. وهذه مرتبطة بالتي قبلها. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. أهل القبلة من هم أهل القبلة؟ هم المسلمون الذين يدعون الإسلام ويصلون أو يستقبلون القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم المسلمون الذين ينتسبون أو يدعون الإسلام ويستقبلون القبلة يعني الكعبة. فهؤلاء إذا ارتكبوا ذنوبا عدا الشرك والكفر، إذا ارتكبوا ذنوبا عدا الشرك والكفر فإن أهل السنة لا يكفرونهم، فإن أهل السنة لا يكفرونهم بارتكابهم للذنوب التي هي عدا الشرك والكفر. ويرجون لهم المغفرة، سواء كانت هذه الذنوب التي ارتكبوها من الكبائر أو من الصغائر، مادام أنها دون الشرك، مادام أنها دون الشرك، فسواء كانت من الكبائر أو الصغائر، أو كانت يعني ارتكبوا ذنوب كثيرة أو ارتكبوا ذنوب قليلة، فماذا لا يكفرونهم؟ إيش الدليل؟ أن الإنسان المسلم الذي يرتكب كبيرة يبقى إسلامه ويبقى إيمانه. الدليل قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، سماه إيش؟ سماه أخا مع وجود إيش؟ القتل عمدا وعدوانا، مع وجود القتل عمدا وعدوانا سماه أخا. فقال أهل العلم فيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنب، بمجرد ارتكابه الذنب لا يخرج من الإيمان. وهكذا قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم الله عز وجل إيش؟ مؤمنين مع الاقتتال، مع الاقتتال سماهم مؤمنين. وهذه الآية استدل بها البخاري رحمه الله على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية، استدل بها البخاري على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية. إذن ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. وهكذا بارك الله فيكم إقامة الحدود، إقامة الحد على السارق، وإقامة الحد على الزاني، وإقامة الحد على شارب الخمر، وإقامة الحد على قاطع الطريق، نعم، وهكذا القصاص، مخير الولي بين القصاص والدية والعفو. هذه الأمور إيش تدل؟ تدل على كفر هؤلاء؟ الجواب لا، ما تدل على كفرهم، لأنه لو كانوا كفارا لكان تقام عليهم الحدود منقطع، ولا مباشرة يقتلون، يقتلون. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذه الأدلة التي فيها إقامة الحدود على أصحاب الكبائر تدل على بقاء إسلامهم، وإلا لو كانوا مرتدين وكفارا لكان ماذا الواجب؟ الواجب قتلهم، لكان الواجب قتلهم. وهذا خلافا لمن؟ للخوارج، فالخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون أهل القبلة إذا ارتكبوا الكبائر، ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، يعني سبي، يسبون نساءهم وذرارهم ويستحلون دماءهم ويستحلون أموالهم. لماذا؟ لأنهم يكفرون، يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون أهل القبلة إذا ارتكبوا الكبائر. والمعتزلة المسلمون الذين يرتكبون الكبائر يجعلونهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا يقولون مؤمن ولا يقولون كافر، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج. طبعا المعتزلة عندما يقولون في منزلة بين المنزلتين، عندما يتعاملون هل يتعاملون مثل الخوارج يستبيحون الدم والماء والعرض؟ الجواب، الجواب لا، الخوارج يستحلون الدم والمال والعرض في الدنيا إذا كفروا المسلم. المعتزلة يجعلونه بين منزلة في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكن كيف يتعاملون معه؟ يتعاملون معه معاملة المسلم، يتعاملون معه معاملة المسلم، يعني لا يستحلون دمه ولا ماله ولا عرضه، لكنهم يتفقون إذا مات أنه، يتفقون مع الخوارج أنه مخلد في النار. طيب والمرجئة إيش يقولون في أهل القبلة إذا ارتكبوا الذنوب؟ لا يضرهم، لا يضرهم، إيمانهم كامل الإيمان، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا يقولون. فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، فهذان طرفان. وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط، لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم، لكن مع ذلك لا يعطونهم الإيمان الكامل إذا ارتكبوا الكبائر، فلا يعطونهم الإيمان الكامل، ولا يسلبون عنهم مطلق الإيمان، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية لا يسلبون مطلق الإيمان ولا يصفونهم بالإيمان المطلق، إنما إيش يقولون؟ يقولون مؤمن ناقص الإيمان هذا الذي يرتكب الكبيرة، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مسلم، أو يقولون مسلم. طيب، لكن إيمان كامل لا، أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر لا، إيمانه ناقص، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو الوسط، وهو الذي دلت عليه ماذا؟ دلت عليه النصوص. قال ونكلوا أسرارهم إلى الله، نعم ليس لك إلا الظاهر، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان يصلي ثم هو يشرب الخمر ثم هو يزني ثم هو يسرق، نعم، فهو ماذا؟ هل هو كافر؟ قد يقول قائل قد يكون منافق، نقول هذا السريرة هذه إلى من؟ هذه إلى الله عز وجل. نكلوا أسرارهم إلى الله، نكلوا سرائرهم إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلمها، هو العالم بها، فليس لنا إلا الظاهر، ما دام أنه يظهر الإسلام يقر به يلتزم به فلا نخرجه من الإسلام، ونكلوا سريرته إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الحج لابد له أو لابد أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة المسلمين، وهكذا الجهاد لا سيما جهاد الطلب لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر، تحت راية ولي الأمر، إذن لابد أن يكون تحت الحج لابد أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة المسلمين، الجهاد كذلك. فيقول الشيخ رحمه الله ونقيم فرض الجهاد والحج، يعني نحج ونغزو مع ولاة الأمور، هكذا أهل السنة، وهنا ينقل إجماع العلماء علماء الأمصار، ما أدرك عليه الإمامان الرازيان علماء الأمصار أنهم يقيمون فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. فإذا نحج ونغزو مع ولاة الأمور كما أننا نصلي خلفهم، وقد كان في بداية الأمر في العهد الأول ولي الأمر هو الذي يتولى الصلاة، الجمعة والجماعة هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بالناس صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد، فنص أئمة أهل السنة على ذلك أنه نصلي خلفهم وهكذا نحج معهم ونجاهد معهم. فإذا قال ولي الأمر يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم كذا وكذا، أنت ما تذهب تروح تذهب تقول لا أنا رأيت الهلال في كذا سأقف يكون عند الناس اليوم 9 وعندك اليوم 8، ثم تقول سأحج في اليوم 9 عندك اليوم 9 عند الناس اليوم 10، لا، ما دام حدد أن يوم 9 كذا فتحج معه، لأن الحج يكون تحت إشراف إمام من أئمة المسلمين فتحج معه، وهكذا الجهاد إذا أعلن النفير فتنفر معه. لماذا؟ إيش الدليل على وجوب هذا أن نقيم فرض الجهاد ونقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين؟ الدليل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن هم أولو الأمر؟ الأمراء، وهكذا أيضا العلماء، فالأمراء يطاعون، وهكذا يعني ماذا حديث من أطاعني فقد أطاع الله في الصحيح، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف هذا في الصحيح، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا في خارج الصحيح. طيب الآن الحج والجهاد فين تطرحها؟ خانة المعصية ولا خانة الطاعة؟ خانة الطاعة، إذا من الطاعة إنما الطاعة بالمعروف، فما دام أنه أمر بهذه الأمور ودعا إليها فإنك ماذا؟ تحج معه وتغزو معه. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله هم يلون من أمورنا 5، هؤلاء الأمراء والملوك والرؤساء هم يلون من أمورنا خمسا، قال الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الجمعة والجماعة والعيد والثغور عن الجهاد والحدود إقامة الحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكبر مما يفسدون. خالفت في هذا من؟ خالفت الخوارج والروافض. أما الروافض فقالوا لا حج ولا جهاد إلا مع المعصوم، كذلك الصلاة، صلاة الجمعة والجماعة لا صلاة إلا مع المعصوم. والمعصوم من هو هذا عندهم؟ هو الذي دخل السرداب، المهدي عندهم الذي دخل السرداب، يعني مش المعصوم، المعدوم عند الرافضة. هذا ما هو معصوم، هذا معدوم، ما في شيء سيخرج من السرداب. نعم، ف يعني يقولون لا جهاد ولا حج ولا جمعة ولا جماعة إلا خلف المعصوم، وهو في الحقيقة معدوما أو معدوم. والخوارج يقولون يحج ويغزى مع من؟ مع البر، مع البر. طيب من هو البر؟ البر هو أبو بكر وعمر، بعده ما في عند الخوارج أمراء أبرارا. البر هو أبو بكر وعمر، فيقولون لا حج ولا جهاد، نعم، ولا أيضا صلاة جمعة إلا خلف البر، إلا خلف البر. أهل السنة يقولون سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن الحديث جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ جاءت مقيدة بالأبرار دون الفساق والفجار، أم جاءت مطلقة؟ جاءت مطلقة، النصوص جاءت مطلقة، لم تأتي أطيعوا أولي الأمر منكم الأبرار، وإنما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل الأبرار منهم، وإنما وأولي الأمر منكم، يعني الأمراء سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. وهكذا من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أميري ما قال البر، فجاءت النصوص مطلقة. فلهذا قال أهل السنة أبرارا كانوا أفجارا يغزى معهم ويحج معهم ويصلى خلفهم، ويصلى خلفهم. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، في كل دهر وزمان، يعني ما دام الإسلام باقيا وبقي المسلمون ولهم أئمة فإننا ماذا؟ نحج معهم وإيش؟ ونغزو معهم، ما دام الإسلام باقيا والمسلمون وبقي المسلمون ولهم إمام، أئمة موجودون، فنحج معهم ونغزو معهم. هذا معنى قوله في كل دهر وزمان. قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. طيب هذه مسائل الآن فيها نقل من ابن أبي حاتم في سؤاله لأبي وأبي زرعة وما أدرك عليه علماء الأنصار، إجماع على هذه المسائل. فهناك مسائل الآن مرتبطة بعضها ببعض، مثل ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. ثم معنا مسألة القتال في الفتنة، ولا نرى القتال في الفتنة. طيب ولا نرى الخروج على الأئمة، فهذا فيه دليل وفيه تعليل، والدليل مجموعة أدلة، وهذه الأدلة تشمل النهي عن الخروج على الأئمة، وتشمل السمع والطاعة لهم، وتشمل أيضا النهي عن نزع اليد، يعني نزع اليد من البيعة، أو تخلع بيعة، النهي عن خلع بيعتهم. إذن هذه المسائل مرتبطة بعضها ببعض من حيث الأدلة، في قوله ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. قلنا هذا فيه دليل وفيه تعليل، والدليل يشمل النهي عن الخروج، يشمل الأمر بالسمع والطاعة، يشمل النهي عن نزع اليد وخلع البيعة. فأما الدليل فقوله سبحانه وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر بطاعة ولاة الأمر وهم الأمراء. إذا ونسمع ونطيع، وقلنا الطاعة جاءت مقيدة تكون بإيش؟ بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعندنا أيضا من الأدلة حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننزع يدا من طاعة إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فهذا فيه ماذا؟ النهي عن الخروج والنهي عن نزع اليد وخلع البيعة، والأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. إيش من المنشط؟ الأشياء التي تنشط إليها، أمرك ولي الأمر بأشياء تحبها فأنت تنشط إليها، وأمرك بأشياء تكرهها لكنها ما هي محرمة لكن أنت ما تنشط إليها فتطيعه في منشطنا وإيش ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. وهكذا من الأدلة حديث أبي ذر في مسلم، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهكذا حديث من خرج في صحيح مسلم، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. وهكذا حديث ابن عمر، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وهكذا حديث ابن عباس في الصحيحين، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فهذه أدلة تدل على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا جورة وإن كانوا فجرة وإن كانوا فسقة، فلا يجوز الخروج عليهم، وإنما يسمع لهم ويطاعون في غير معصية الله تبارك وتعالى. ولا يجوز خلع بيعتهم، بل لابد أن تكون لك، أن يكون في عنقك بيعة لهم، لأنك لو لم تكن لك في بيعك في عنقك بيعة ومت مت ميتة إيش؟ جاهلية. لأن أهل الجاهلية كانوا يموتون يعني على هذا الحال، لا يعتقدون بيعة أمير ولا بيعة إمام ولا بيعة وال عليهم، كانوا يستنكفون أن يكون هناك أمير يدينون له بالطاعة، وأن يكون هناك والي يدينون له بالطاعة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أبدأ وأعاد في هذه الأمور، أبدأ وأعاد وكرر في أحاديث كثيرة في السمع والطاعة. لماذا؟ لأن العرب قد ألفوا أشياء واستنكفوا أن يكونوا أن يسمعوا ويطيعوا لأمير واحد، فكانوا متفرقين في قبائل. طيب، هذه من حيث الدليل أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وعلى من ولاه الله أمرنا. وهنا إشارة إلى أن من ولاه الله أمرنا قد يكون تكون هذه التولية بإجماع أهل الحل والعقد، فيتولى أمرنا بإجماع أهل الحل والعقد. وقد يكون هذه التولية يتولى أمرنا بأن ينص عليه السابق، الخليفة السابق أو الملك السابق ينص عليه فيقول الملك بعدي أو الخليفة بعدي فلان، فهذا ولاه الله أمرنا. وقد يكون ولاه الله أمرنا بالتغلب، تغلب بسيفه وسنانه حتى استتب له الأمر. هذه ثلاث طرق يكون فيها تولي الأمر. فإذا تولى الأمر لأحد هذه الطرق الثلاثة فلا يجوز الخروج عليه، ويسمع ويطاع السمع والطاعة له في غير المعصية، ولا تخلع بيعته ولا ننزع يدا من طاعة. قلنا هذا إيش؟ هذا دليل. التعليل، ليش لا يجوز الخروج على ولاة الأمر؟ لما في ذلك من المفاسد، فلأجل هذه المفاسد يعني ماذا كان التحريم، جاء التحريم لأجل هذه المفاسد، جاء التحريم والنهي عن الخروج على الأئمة. إيش المفاسد؟ مفاسد يسيرة، تنطفي الكهرباء، القاتل، سفك الدماء، الهلاك، الدمار، نعم، إخافة السبل، انتهاك الأعراض، هذه هي المفاسد، هلاك وفساد ودمار، نعم، ونحن في دوامة الفتن منذ أن خرجوا على ولي الأمر من 2011، ونحن في دوامة الفتن إلى يومنا هذا منذ أن خرجوا على ولي. هذا أكبر مثال يعني متلبسين به نعيشه ونعانيه ونذوقه، نعم ليلا ونهارا نذوق المر، نعم بسبب الخروج على ولاة الأمر دوامة فتن. وهكذا في البلاد الأخرى، في العراق، في ليبيا، في سوريا، في الصومال، نعم دوامة فتن بسبب الخروج على ولاة الأمر، هلاك وفساد ودمار. يعني حتى العلماء يقول لو كان الحاكم كافرا وعندنا من الله برهان على أنه قد كفر كفرا بواحا، فإنه لا يجوز الخروج عليه إذا يترتب على الخروج عليه ماذا؟ مفسدة اللي هي سفك الدماء. لكنا مطمئنين أننا سنزيله ولا تقع مفسدة هذا الحاكم الكافر الذي عندنا من الله برهان على كفره واضح، مطمئنين أنه ما في مفسدة، يجوز نغيره. أما إذا كان ما عندنا هذا الاطمئنان ونخاف أن تسفك الدماء ويحصل الفساد والدمار والهلاك، فلا نخرج عليه، نصبر نصبر ولو كان كافرا. فإذن هذا تعليل لتحريم الخروج على الأئمة. إذن هذه مسائل ينقل فيها الإجماع، من خالف فيها؟ خالف فيها الخوارج، فالخوارج يرون جواز الخروج على الحاكم مع تكفيره. الخوارج يرون الخروج على الحاكم مع تكفيره، يعني الحاكم الذي هو الآن عندهم، قلنا الأبرار، من الأبرار عندهم؟ أبو بكر وعمر، ما عدا ذلك فهم ليسوا أبرارا عند الخوارج، فيكفرونه لأنه يقع في كبيرة فيكفرونه. فإذا كفروه أجازوا إيش؟ أجازوا الخروج عليه، فيخرجون عليه ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويستبيحون أخذ الأموال ويسبون الذراري والنساء، نعم إلى آخر مخازيهم، إلى آخر مخازيهم. وهم بذلك مخالفون لما جاء في الكتاب والسنة، مخالفون لما جاء في الكتاب والسنة وما سار عليه العلماء وما أجمع عليه العلماء. قال ولا نرى الخروج على الأئمة، طيب ويرتبط بها ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. قال ولا القتال في الفتنة، القتال أيضا لا يراه، لا يرى أهل السنة القتال في الفتنة. إيش معنى الفتنة؟ الفتنة يعني القتال بين، القتال في الفتنة يعني القتال بين المسلمين، القتال في الفتنة يعني القتال بين المسلمين. وهذا قد جاءت فيه الأحاديث كثيرة في أنه لا يجوز الدخول في قتال الفتنة، تكسر السيوف ويجلس الناس في البيوت ولا يشاركون في هذا القتال ولا يدخلون فيه. ولهذا ذكرنا ما حصل بين النزاع الشجار بين الصحابة، أن أكثر الصحابة سوى اعتزل الفتنة، اعتزل الفتنة عن القتال بين من؟ بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فاعتزل أكثر الصحابة. قال الشيخ ربيع الصواب معهم، فاعتزلوا هذه الفتن أكثر الصحابة، ولم يحضرها إلا من؟ إلا قرابة 30 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الأثر الذي ساقه عن ابن سيرين. طيب أيضا في عهد الزبير ومروان، هل شارك ابن عمر؟ الجواب، الجواب لا، ابن عمر لم يشارك في القتال بين الزبير وبين بين ابن الزبير عفوا وبين مروان. وهكذا أيضا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أيضا أيام القتال بين ابن الزبير ومروان لم يشارك ولم يدخل في هذه الفتنة. وهكذا محمد بن مسلمة، نعم لم يدخل في هذه الفتن. ليش؟ لأن عندهم الأحاديث والتوجيهات النبوية أنه إذا وقعت الفتن والقتال بين المسلمين فيعتزل الإنسان ويكسر سيفه أو يضعه في غمده ويجلس في بيته. لكن هنا يعني مسألة مهمة وهو ما سأذكره من كلام شيخ الإسلام، كيف نعرف أن هذا قتال فتنة، هذا قتال خوارج، هذا قتال بغاة؟ نسأل طالب العلم الفلاني، أو نسأل المشاغب والفوضوي الفلاني أو نسأل أهل العلم؟ كيف نعرف؟ كلنا نعرف هذا قتال فتنة وهذا قتال خوارج وهذا قتال بغاة وهذا قتال أما أن هذه مسائل دقيقة يرجع فيها إلى ما هو العلماء، إلى خواص أهل العلم. فاسمع الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أنواع القتال كقتال المرتدين وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال الفتنة بين المسلمين، وما قد يحصل من اشتباه في معرفة هذه الأنواع. ثم قال: وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. فالبحث في هذه الدقائق، يعني قتال المرتدين، قتال الخوارج، قتال البغاة، قتال الفتنة بين المسلمين الذي يحصل فيه اشتباه، فهذا البحث فيه لمن ليس لطالب علم وليس لفوضوي مشاغب، نعم، وإنما لمن وليس للعلماء، حتى لم يذكر العلماء، قال لخواص أهل العلم. هناك فئة خاصة من العلماء معنيون باستنباط هذه الدقائق، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، فهذا يعني ماذا؟ هذه المسائل الدقيقة يرجع فيها لأهل العلم، يرجع فيها لأهل العلم، وليس أهل العلم عموما، وإنما ماذا؟ لخواص أهل العلم. ومن باب التحدث بنعم الله تبارك وتعالى، فطلاب العلم في عدن ومشايخ عدن وهكذا من كانوا على يعني هذه الطريقة، نعم، يرجعون في هذه المسائل الدقيقة، في قتال المرتدين، في قتال الخوارج، في قتال البغاة، في قتال الفتنة، يرجعون فيها إلى خواص أهل العلم. هذا من توفيق الله وما من الله به عليهم بهذا، من هذا التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على ذلك حتى نلقاه. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة، نتبع السنة، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الشرع هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهكذا زاد بعضهم وما هم به عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، وهكذا ما كان عليه من خلق وخلق أو خلق وخلق. طيب، لكن المعروف شرعا هي السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. قال: والجماعة، الجماعة في اللغة هي الفرقة، الفرقة من الناس، وأما في الشرع فهم جماعة المسلمين وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من هم الجماعة؟ هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن يقول: ونتبع السنة والجماعة، نتبع السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته. وهكذا يقول الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه في سورة الأعراف لعلكم تهتدون. وهكذا اتباع الجماعة في قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا مفهومه أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا يعني ماذا؟ الأحاديث، حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهكذا أيضا ماذا؟ يعني يد الله مع الجماعة، حديث كثيرة في اتباع. وهكذا حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ يفسر الجماعة، وفي لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لفظ الجماعة صحيح، حديث صحيح، لفظ ما أنا عليه اليوم أصحابي بعضهم يقول فيه ضعف، لكنه يفسر إيش لفظ الجماعة. من هم الجماعة؟ ما أنا عليه وأصحابي. إذن أهل السنة يتبعون السنة والجماعة في كل الأمور، في كل الأمور، سواء كانت أمور اعتقادية أو أمور تعبدية عن عبادات، أو كانت معاملات، أو كانت أخلاق، أو كانت سلوك، أو كانت منهج، أو كانت طريقة. كل أمور الاعتقاد إذن ترجع إلى هذين المعنيين، اتباع السنة والجماعة. ولهذا قيل لهم أهل سنة وإيش وجماعة، أي مختصون بها، متمسكون بها، يتعلمونها، يدرسونها، يعملون بها، يطبقونها. قيل لهم أهل السنة والجماعة ملازمين لها، خلاف أرباب الفرق الأخرى، فإنما نسبوا إما إلى مقالة وإما إلى صاحب المقالة، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب يذكر بعضا من هذه الفرق التي إما أن تسمى باسم مقالتها أو باسم بدعتها أو باسم صاحب مؤسسها. لكن أهل السنة والجماعة ليس لهم صفة إلا التمسك بالسنة واتباع الجماعة الأولى الذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال أبو شامة في كتابه إنكار البدع والحوادث، أو الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها الحق. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها الحق، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحق إيش هو؟ الذي كان عليه الجماعة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة، طبعا جاءت الآن يعني ربما ترى أكثر الناس، يقال أكثر الناس أشعرية، أو أكثر الناس معتزلة، أو أكثر الناس يعني صوفية، أو أكثر كثر يعني كثرت هذه البدع وكثر أهلها. فقال نعيم بن حماد: فقد تقول هذه الجماعة؟ لا، هذه جماعة فاسدة. فقال نعيم بن حماد أو نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة الأولى. إذا فسدت الجماعة في عقيدتها، في عبادتها، فعليك بما كانت عليه الجماعة الأولى وإن كنت وحدك. قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ يعني الانفراد، يعني الانفراد بأشياء، تنفرد بأشياء ليس لها دليل لا من القرآن ولا من السنة وليس عليها الجماعة الأولى. تنفرد بأشياء لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة وليس عليها الجماعة الأولى، فهذا هو الشذوذ. فالمسلم يجتنب الشذوذ، أهل السنة يجتنبون الشذوذ، يجتنبون أن ينفردوا بعقيدة ليس عليها دليل، يجتنبون أن يأتوا بعمل ليس عليه دليل، أو بعبادة ليس عليها دليل، أو بقول ليس عليه دليل، أو بمنهج أو طريقة ليس عليها دليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ونجتنب الشذوذ والخلاف، الخلاف المراد به هنا الخلاف في العقيدة، يعني الخلاف ينقسم إلى خلاف في العقيدة وخلاف في الفقه. أما الخلاف في العقيدة فلا يجوز الخلاف في العقيدة، يجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة كما كان الصحابة على عقيدة واحدة. هل حصل خلاف في العقيدة بين الصحابة؟ الجواب لا، لم يحصل خلاف في العقيدة بين الصحابة. من قال بأنه حصل خلاف في العقيدة بين الصحابة هذا خطأ. نعم، في أشياء قد تكون متفرعة ومع ذلك لم يثبت الخلاف فيها، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه؟ هذه قد تقول قائل مسألة عقدية، هي مسألة عقدية لكن ما هي أصل الأصل إيش؟ أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، هذا أصل. هذا الصحابة يخالفون فيه؟ في بينهم خلاف؟ الجواب لا. لكن الآن مسألة متفرعة من هذا، هل رأى النبي؟ أيضا أصل أنه لا أحد يرى ربه في الدنيا، هذا أصل. طيب، بقي الآن مسألة فرعية متفرعة من هذا، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ هذه قد يقول القائل اختلف فيها بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة أنه قال رأى ربك ابن عباس. نعم، لكن شيخ الإسلام محقق وكفك به محققا يقول ما في خلاف بين الصحابة، ومن ذكر أن يعني عن ابن عباس أنه قال رأى ربه لم يقل رأى ربه بعينه، وإنما مرة قال رأى ربه، ومرة قال رآه بفؤاده، ولم يقل في رواية أنه رآه بإيش؟ بعينه. إذن فالصحابة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا عيانا يقظة. إذن فهناك مسائل قد تكون متفرعة من أصول، ومع ذلك لم يصح الخلاف فيها بين الصحابة. إذن الصحابة كانوا على عقيدة واحدة، فهذا الذي يجب على المسلمين أن يكونوا على عقيدة واحدة، لا يكون الاختلاف في العقيدة. قال ونجتنب الخلاف. طيب هناك خلاف الفقه، خلاف الفقه هذا ينقسم إلى قسمين قال أهل العلم، إما أن يكون خلاف تنوع، وإما أن يكون خلاف تضاد. فإن كان خلاف تنوع، يعني إيش خلاف تنوع؟ يعني مثلا عندنا صفة الأذان جاءت على صفة واحدة أو على عدة صفات؟ على عدة صفات، أذان أبي محذورة، أذان بلال، إلى غير ذلك. عندنا الاستفتاح، أدعية الاستفتاح، جاء دعاء واحد تستفتح به الصلاة، أم جاء عدة أنواع من الاستفتاحات؟ عدة أنواع من الاستفتاحات. أيضا ماذا يعني تكبيرات العيد؟ جاءت عندنا صيغة واحدة للتكبير، ولا جاءت عندنا أكثر من صيغة؟ جاءت عندنا أكثر من، جاءت لنا أكثر من صيغة. فهنا إذا أخذ الإنسان بشيء من هذه الصفات، بشيء من هذه الأنواع، وأخذ الآخر بالنوع الثاني أو الثالث، نعم، فلا يخطئ أحدهما الآخر، الأمر واسع. هذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع. الأمر فيه واسع ولا يخطئ هذا هذا. هذا يستفتح بحديث أبي هريرة، وهذا يستفتح بحديث عمر، هذا يكبر بتكبير ابن عباس، وهذا يكبر بتكبير ابن مسعود إلى آخره. هذا يؤذن بأذان بلال، وهذا يؤذن بأذان أبي محذورة. اختلاف التضاد يعني يكون القولان هذا ضد هذا، لا يمكن الجمع بينهما، هذا ضد هذا، هذا يقول يجوز وهذا يقول إيش؟ لا يجوز، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ليس بواجب. فهذا اختلاف تضاد، يعني ماذا؟ القولان ضد الآخر. إيش نفعل هنا؟ بارك الله فيكم، يعني ماذا؟ تنظر في الدليل وترجح ما يرجحه الدليل، وتتحرى، يكون عندك صدق، يكون عندك إنصاف، يكون عندك تعصب، صدق وتجرد وإنصاف، تنظر ماذا ما الذي يرجحه الدليل. وهنا مسألة مهمة، يعني حتى المسائل الفقهية اختلف فيها الصحابة ولا ما اختلف فيها؟ اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا، مسائل فقهية اختلفوا فيها. هل أوجب هذا بغضا؟ هل أوجب هذا عداوة؟ الجواب لا. فليش يأتي الآن بعض الطلبة يعني في مسائل فقهية يقيم ألوية الولاء والبراء على مسألة فقهية؟ هل هذا الآن ماشي على طريقة السلف؟ يعني الصحابة اختلفوا، الأئمة من بعدهم اختلفوا في مسائل فقهية، ولم يوجب ذلك لا بغضا ولا عداوة ولا ولاء ولا براء. يأتي طالب علم الآن يختلف مع أخيه في مسألة فقهية، يقيم عليها ألوية الولاء والبراء والبغض والعداوة والهجر والتقاطع والمصارمة، هكذا مباشرة ما شاء الله على طول المصنع المستهلك. فسبحان الله، هل هذا سائر على طريقة السلف؟ الجواب لا، ما هو سائر على طريقة السلف، هذا سائر على الهوى، هذا هوى. وإلا لو تعرف طريقة الصحابة وطريقة العلماء، ما كانوا العلماء يتهاجرون ولا يتقاطعون ولا يتباغضون لأجل الخلاف في مسائل فقهية. اختلف ابن باز والألباني، هل أقاموا ألوية الولاء والبراء؟ الألباني يقول في الضم أنه بدعة حجازية، والشيخ ابن باز هل سمعتم يقول في الألباني كذا ويعاديه ويبغضه؟ أبدا، يخطئونه الحمد لله، وتبقى المودة والاحترام والتعظيم والتبجيل والحب في الله، نعم، والولاء نواليه. فهذه ماذا ينتبه لها طالب العلم، ينتبه لها طالب العلم. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم الفرقة، نعم، جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الفرقة، اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نعم، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نصوص كثيرة في النهي عن التفرق، فأهل السنة لا يتعاطون الأسباب التي يحصل بها التفرق من الحسد والبغضاء والتدابر والتقاطع، نعم، والتعصب، يبتعدون عن تعاطي الأسباب التي تحدث وتؤدي إلى الفرقة. لكن مع الأسف كثير من الناس، نعم، ربما يعني ماذا يتعاطى هذه الأسباب ويسعى في تشتيت الأمة ويسعى في تمزيقها، وهذا فعل أهل الأهواء. أهل الأهواء ركبوا رؤوسهم واتبعوا أهواءهم وتركوا الكتاب والسنة خلف ظهورهم، وفرقوا الأمة شيعا وأحزابا، شيعا وأحزابا. أما أهل السنة فإنهم نعم يتبعون السنة والجماعة ويجتنبون الشذوذ والخلافة والفرقة. طيب نكتفي بهذا القدر. قال بعض الحجاورة والمعابرة يغترون بكثرتهم ويرون أنهم على الجماعة للكثرة، لماذا نرد عليهم؟ بما سمعت. الجماعة إيش؟ الجماعة الأولى تنظر هل هم على ما كان عليه الصحابة أم أنهم يتعصبون لمتبوعهم. الجواب الثاني، يتعصبون لمتبوعهم، فلا تغتر بالكثرة، مراكزهم مليانة. ومراكز الصوفية إيش؟ فاضية. ها؟ مراكز الصوفية مليانة مثل الذر، مثل الذر. وهكذا الأشاعرة مثل الذر، وهكذا اليهود والنصارى مثل الذر، والبوذيين والهندوس مثل الذر. نعم، فلا تغتر بالكثرة. العبرة بما كان على الإنسان من الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى. أما التعصب لفلان وفلان هذا نعم ليس مما كانت عليه الجماعة الأولى. هذه المسائل، قتال فلان وقتال الجماعة الفلانية، قلنا هذه دقائق يرجع فيها إلى إيش؟ خواص أهل العلم. فعندما تحصل النازلة أترك فهمي وفهمك وترك رأيي ورأيك وتعال بنا إلى خواص أهل العلم. إذا أردت الاجتماع وأردت اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، تعال أنا وأنت نجلس عند العلماء الذين هم خواص أهل العلم، فنأخذ بي كلامهم في هذه المسائل وفي غيرها من النوازل. يقول المداومة على الصغيرة تكون كبيرة. الإصرار، وليس المداومة يعني الإصرار على الصغيرة، يعني تصر أي صر، يعني وقت، يعني كل ما تهيأ لك، كل ما سنحت لك الفرصة عندك يكون في القلب هكذا، أن كل ما سنحت لك الفرصة عصيت. هذا هو الإصرار، هذا الذي يخشى على الإنسان منه الإصرار. لكن يعني ماذا، عود نفسك سواء كان صغير أو كبيرة أنك إذا فعلت الفعل تب إلى الله عز وجل، أن كل ابن آدم خطأ، لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم. فأنت يعني عود نفسك أنك إذا وقعت في معصية تتوب إلى الله عز وجل منها مباشرة، ثم إذا عدت مرة أخرى تتوب مرة أخرى وهكذا. قال هل الإصرار على الذنب شرك؟ لا، الإصرار على الذنب ليس بشرك. إذا كان الذنب دون الشرك فالإصرار عليه لا ينقله إلى الشرك. الذي ينقله إلى الشرك الاستحلال، يقول الربا حلال. أما إذا ظل يرابي حتى مات ولم يقل الربا حلال، يقول الربا حرام وظل يرابي حتى مات، يقول الخمر حرام وظل يشربها حتى مات، يقول الزنا حرام وظل يزني حتى مات، فهذا إيش؟ هذا لا يكفر. متى يكفر؟ إذا قال الزنا حلال والخمر حلال والربا حلال. الدعاء لولي الأمر هذا من طريقة العلماء، الدعاء لولي الأمر من طريقة أهل العلم سواء كان في خطب الجمعة أو في خطب العيد. ويعني يقول اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، وإذا ذكر اسمه فلا أعلم مانعا ما دام أنه يدعو له بالصلاح والهدى والرشاد والسداد. قتال الفتنة، قتال بين المسلمين، قد يكون هذا الطرف يعني ماذا، قد يكون من ولاة الأمر، قد يكون الطرف الثاني يعني قتال البغاة. قتال البغاة بين من ومن؟ لا نعرف حتى تفرق أيها الشاب أيها المسلم أيها الطالب. الفرق بين الخوارج والبغاة ما هو؟ إيش الفرق؟ يا واحد مرة يتكلم ويخبط خبيط يعني يظن البغاة خوارج، فقلنا له يا فلان اصحى، البغاة إذا خرجوا على ولي الأمر يطالبون مظلمة فهم لا يكفرون إيش؟ ولي الأمر. هذا بهت. أما الخوارج يخرجون مع التكفير، فلما يدخل الصغار في هذه المسائل الكبيرة نعم فيحصل الخبط والخلط نعم ويحصل ماذا الولا والبراء الذي يعقد على أهواء النفوس. فانتبهوا بارك الله فيكم. البغاء يخرجون على ولي الأمر يطالبون مظلمة مع عدم التكفير، أما الخوارج يخرجون على ولي الأمر لأنهم يرون جواز الخروج عليه مع تكفيره. طيب قتال الخوارج وقتال البغاء، البغاء الآن الخوارج قتال الخوارج من يقاتلهم؟ ولي الأمر. قتال البغاء من يقاتلهم؟ من اللي قاتلهم؟ ولي الأمر. طيب قتال الخوارج قتال البغاء كما ذكر شيخ الإسلام يرجع فيه إلى إيش؟ إلى خواص العلم. فلا داعي للسؤال فيه لف ودوران، خذ كلام الكبار. شيخ الإسلام يقول لك قتال الخوارج قتال المرتدين، قتال المرتدين من؟ قتال المرتدين الحوثة مثلا، مثلا قتال الكفار أيضا يرجع فيه لمن؟ لأهل العلم، خواص أهل العلم. فالحمد لله قلنا أهل السنة لهم الخلص السلفيون ما لنا من الحجاورة والمعابرة وغيرهم في كل الفتن رجعوا إلى من؟ إلى خواص أهل العلم. هذه منة يعني ماذا عليهم؟ أن يحمدوا الله عليها وأن يثبتوا على ذلك حتى يلقوا الله عز وجل. مركز الفيوش قلنا قد حذر منه الشيخ ربيع، وأنا سمعته يقول هو مع محمد الإمام يتبع محمد الإمام، وهكذا حذر منه الشيخ عبيد، وهكذا حذر منه الشيخ عبد الله البخاري. خواص أهل العلم. طيب يعني أسئلة صراحة، قال زعمتني بشيخ ولست، زعمتني شيخا ولست بشيخ. طيب يقول هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبه نختم. حال مصطفى العدوي وأبو إسحاق الحويني، لأن بعض الشباب يظن أنهم من أهل العلم وأنهم من أهل السنة. أما أبو إسحاق الحويني فهو يعني ماذا عنده طوام، عنده طوام يكفر بالإصرار. جاءنا سؤال قبل قليل على الإصرار، هذا يكفر بالإصرار على الكبيرة، يقول المصر على الكبيرة كافر. يعني الذي يقول الربا حرام ويعمل بالربا، سأعمل بالربا وأنا أعتقد أنه حرام، الخمر أعتقد أنها حرام ولكن أشربها، فيقول هذا كافر. وهكذا أيضا، وهذا خطأ. فمتى يكون كافر؟ إذا قال الأريش الربا حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، أما يصر وهو يعتقد التحريم فهذا لا يكفر. طيب يقول من خلعت والمرأة إذا خلعت حجابها، أو يقول في تاركة الحجاب يقول خلعت دينها، خلعت دينها هي لا تدري، هذا تكفير. وهكذا يدافع عن سيد قطب ويتكلم على العلماء الذين تكلموا في سيد قطب. من تكلم في سيد قطب من العلماء؟ شيخ ربيع، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ عبد الله الدويش، نعم مشايخ كبار. يقول هؤلاء يتربصون الدوائر، يعني قال كلمة القرآن من صنع الله قالوا مخلوق، قال كلمة قالوا يقول بالحلول، قال كلمة قالوا، فيدافع عن سيد قطب، فهو قطبي، فهو قطبي. نعم. وهكذا أيضا يقول في تفسير توحيد العبادة، ما هو توحيد العبادة؟ يقول هو توحيد الحاكمية، أخص خصائص توحيد العبادة هو توحيد الحاكمية. نعم. فعنده طوام كثيرة، عنده طوام كثيرة لا أستحضرها الآن، لكن هذه يعني بعضا منها. نعم. إضافة إلى طعن في الشيخ الألباني، طعن في نعم المشايخ الكبار، نعم، فهذه بعض طوامه. ومصطفى العدوي، مصطفى العدوي أيضا كذلك، يعني مصطفى العدوي من العجائب أنه يتأدب مع الإخوان ويقل بأدبه مع العلماء، يقل بأدبه مع العلماء المتقدمين أو المتأخرين. متقدمين مثل ابن القيم يقول هذا ما يعرف علل الحديث، يقول على ابن القيم هذا ما يعرف علل الحديث، ويقول على الشيخ الألباني في منهجه خطأ في الحكم على الحديث، عنده خطأ في المنهج في الحكم على الأحاديث، ويقول صاحب فقه سقيم، يقول على الألباني ما شاء الله على الأدب، ويقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول كتبه فيها فيها مسائل فيها خلل ولا يعذر بالجهل. كذاب، كيف ما يعذر بالجهل؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل، يقول لا أكفر الذين يطوفون عند صنم البدوي لعدم وجود من ينبههم لا يكفرهم يعني يعذرهم بإيش؟ يعذرهم بالجهل. هذا يعرف ما لا يعرف ويقف في صف ماذا؟ الصوفية في تهجمهم على الشيخ محمد عبد الوهاب. فهذا قلة أدبه مع العلماء. انظر الآن لما سألوه على أسامة بن لادن قال أسامة بن لادن إن كانوا قتلوه فنسأل الله أن يتقبله شهيدا وإن كانوا ما قتلوه فنسأل الله أن يرحمه فإنه قاتل الروس وقاتل الكفار وقاتل كذا وقاتل الأمريكان. فهذا كلامه في أسامة بن لادن الذي هو إيش؟ إيش أسامة بن لادن؟ رأس الخوارج رأس من رؤوس الخوارج أسامة بن لادن. وانظر ماذا يقول فيه. وهكذا مصطفى العدوي يجوز الخروج يعني يقول في المظاهرات حق 25 يناير التي خرجوا فيها على الرئيس حسني مبارك يقول هذه تجوز. لماذا؟ قال لأن الدستور يجوزها الدستور المصري يجوز الخروج يعني مدام يجوزها إذن تجوز خرجوا. نعم وهكذا إذا نزل عند الحزبيين والقطبيين وهكذا يدافع عن محمد حسين يعقوب الأشعري الإخواني. نعم وهكذا يعني ماذا حتى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو من طلاب الشيخ مقبل لكن الشيخ مقبل شطبه من الطلبة الذين يزكيهم. هناك كتاب لرجل يقال له بالعينين لا يعرف حاله الآن لكن هو من طلبة الشيخ ألف كتاب في رد على مصطفى العدوي وقال الشيخ مقبل هذا كتاب جيد اسمه التفنيد تفنيد الترشيد ترشيد لمصطفى العدوي وهذا التفنيد لأبي العينين. قال الشيخ مقبل هذا كتاب جيد. فهؤلاء ليسوا من العلماء ليسوا من علماء السنة وليسوا مما يرجع إليهم. هؤلاء من اقترب بهم الشباب ويقدمهم الإعلام على أنهم سلفيين على أنهم سلفيون لضرب السلفية والله تجد ما عندهم متابعين بالملايين فيقدمون للناس على أنهم سلفيين وثم يظهرون السلفية بهذا التشويه يظهرون السلفية بهذا التشويه فيضرونها. بارك الله فيكم وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.